أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. تعالي نغير من حياتنا، تعالي ما نبقاش واقفين في مكاننا طول الوقت، تعالي نتحرك، تعالي ننجح مع ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يريدك أن تكوني صفوة خلق الله في الأرض. قال جل وعلا: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكوني خير إماء الله في الأرض بأنك تشرفيه يوم القيامة. روى ابن ماجه وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم هذا، وأي شهر هذا، وأي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد حرام، وشهر حرام، ويوم حرام. قال: ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يسبق إلى الحوض، إلى حوضه صلى الله عليه وسلم، يقول: إني فرطكم على الحوض، وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. ما تسوديش وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إياك تكوني للأسف الشديد على هذه الأمة. إياك إنك تبقي ملتزمة بالشكل. إياك تقف الموقف ده وأنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتجدي أعمالك لا تسر ولا تشرف. إياك وهذا المشهد الصعب، لا تسود وجهي. لازم تنجحي، لأن دينك في أمس الحاجة النهاردة لمن يحمل رايته. حطي نفسك في المشهد ده، واحلمي معايا انك تنالي الجايزة العظيمة دي. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقال: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ليه ما تكونيش انت؟ ليه ما تبقيش سبب في نصر الدين ربنا في الأرض؟ ليه ما تبقيش داعية الخير اللي ربنا يفتح على أيديها؟ ليه ما تبقيش الزوجة الصالحة اللي تدفع زوجها لإعلاء كلمة الله في الأرض؟ ليه ما تنجبيش الابن الصالح اللي يمكن له في الأرض؟ ليه ما تحمليش هذه الراية وتنجحي مع ربنا؟ تعالي نجتهد ونجاهد لنكون خير خلق الله في الأرض الآن. بس عشان نبقى كده لازم من التمحيص، لازم من التخلية، لازم من التصفية، لازم نواجه مشاكلنا بمنتهى الصدق والصراحة. النهاردة أنا عايز أسألك، ليه ما بتنجحيش؟ ليه تايهة وحيرانة؟ ليه بقالك كذا سنة ملتزمة ولسه ما ختمتيش القرآن؟ ليه لسه ما خلصتيش الفرض العين عليكي في العلم؟ ليه حالك مع ربنا متذبذب؟ ليه ما بتاخديش كل يوم خطوات في الطريق لربنا؟ ليه التردد سمة واضحة في الملتزمين والملتزمات؟ ليه هدفك مش محدد بالشكل الكافي؟ ليه ممكن تتعرفي على عيبك وتسمعي دروس وتقرأي وتتعرفي انت مين وتستكشفي عيبك، لكن لسه مش قادرة تتخلصي من العيوب دي؟ ليه بتشتكي من قسوة القلب والكسل والعجز والإحباط والشعور بالفشل؟ تعالي نحلل واقعنا ونقف على الأسباب اللي مش مخليانا ننجح النجاح الحقيقي مع ربنا. كل واحدة دلوقتي مطالبة إنها تكتب ورايا الأسباب العشرة اللي احنا هنتدارسها في هذه الجلسة، وعايزها تكتب السبب أو العيب ده، وتكتب هي مظهر من المظاهر في حياتها الواقعية على السبب ده. هنقول مثلا إنها بتحبط، تكتب هي تحتيها أنا أحبطت مثلا بعد رمضان لما لقيت نفسي بعد ما كنت مجتهدة في الطاعات لقيت نفسي وقعت وحصلي وجرالي، أنا أحبطت لما حاولت إن أنا أحفظ ولقيت نفسي مش قادرة أعمل الكلام ده، أنا أحبطت لما لقيت نفسي مش قادرة أجيب الأوراد اللي الأخوات اللي أنا سمعت عنهم أو اللي حواليا اجتهدوا أكتر مني فيها، أنا بيحصل لي الإحباط إمتى؟ يبقى هتكتب السبب وتكتب تحتيه هي مظهر من المظاهر، لكن وهي قاعدة معايا دلوقتي عايزها تدي نفسها نمرة من عشرة على كل نقطة من النقط دي. يعني تقول أنا عندي الإحساس ده أنا بيجي لي ساعات، يبقى تدي نفسها مثلا 6 من 10 في الموضوع ده، أو 5 من 10، أو 2 من 10، أو لا ده الموضوع ده أنا بالظبط كده. في الآخر هنشوف هتدي نفسها كام في المية من المشاكل والآفات اللي احنا هنتدارسها دلوقتي إن شاء الله تعالى. أول سبب يخليكي ما بتنجحيش شعورك وإحساسك بالفشل. كلمة الفشل ما حدش بيحبها، لكن في الواقع إن الفشل خطوة في طريق النجاح، خطوة في طريق النجاح. والله النجاح الكبير غالبا يسبقه حالات فشل. الناجح مش هو اللي ما بيفشلش، إنما الناجح هو اللي بيعرف إزاي يحول محاولات اللي باءت بالفشل أو ما نجحش فيها بالقدر الكافي، إنه إزاي يحولها لطاقة دفع تخليه ينجح النجاح الحقيقي. الفشل الحقيقي مش إنك ما قدرتيش تعملي كذا، الفشل الحقيقي لما تضعف إرادتك، لما ينقلب الرجاء يأس، لما ينقلب اليقين شك. شوفي مشهد أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم تشج رأسه وتدخل حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، ويخالف الصحابة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما حدث في أحد يأتي وينهى الصحابة عن أسباب الفشل الحقيقية، فيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا، اوعوا تضعفوا، اوعوا ارادتكم تضعف، اوعوا عزيمتكم تلين، اوعوا تهنوا، اوعوا الحزن يتملككم، يبقى الهم هو اللي مسيطر عليكم، عايشين حالة من الحزن والقلق والهم. لا تهنوا، لا تحزنوا. المؤمن ليس هو الذي يحبط ويفشل ويشعر بالضعف ويشعر بالألم. لا تهنوا، لا تحزنوا، أنتم الأعلون. فقط جددوا إيمانكم ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اصنعي من الليمون عصيرا حلوا. الليمون لوحده كده ما ينفعش تذوقيه، إنما ممكن تعمليه عصير ويبقى جميل وطعمه ومذاقه رائع. لكن إزاي تعرفي تحولي حالات الفشل أو حالات عدم النجاح وتتجاوزي الصعاب مهما كانت؟ شوفي، بيقولوا كم من الناجحين لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من نجاح إلا بعد فشل تعرضوا له في البداية ثم انتصروا عليه. إديسون مخترع الكهرباء قالوا أنه قام ب1800 محاولة لإنجاز باختراع الكهرباء، عمل 1800 محاولة. سبحان الله، لما تسمعي كلام زي ده أتذكر والله قول سيدنا عمر رضي الله عنه: أشكو إلى الله جلد الكافر وعجز الثقة. مش أنت ملتزمة؟ مش أنت المؤمنة؟ إزاي بعد كده تجدي في نفسك رياح اليأس والإحباط والفشل؟ شوفي، رجل كافر يعمل 1800 محاولة وبعد كده يكون سبب في اختراع المصباح الكهربائي والكهرباء، ويكون سبب في هذا التقدم والمدنية للعالم كله. وانتي لسه بتحبطي وتيأسي لما تيجي تحبطي وما تعرفيش، ولما تيجي تمسكي كتاب وتلاقيه اغلق عليكي، ولما تحاولي ان انتي تحافظي على ورد، او لما تصححي حالك مع ربنا او تبقي ايجابية ويبقى لك دور دعوي، ولما يحدث اي نوع من الاخفاق خلاص الدنيا تتهد. يعمل 1800 محاولة. عايزك تتذكري دائما أن الوحيد الذي لا يفشل هو الذي لا يعمل. فإذا لم تفشلي فلن تجدي. الفشل اجعليه فرصة وتجربة للإنجاز. تذكري أنه ليس بين الفشل والنجاح إلا صبر ساعة. أعيدي وكرري مرة تلو مرة، وكل مرة انت ما تحققيش فيها اللي انت عايزاه قولي لكل جواد كبوة حاولي مرة اخرى بعزيمة اكبر بهمة اعلى. تعالي ناخد تطبيق عملي على النقطة الاولى، الاحساس بالفشل. جربي خلال هذا الاسبوع في شيء توقفت فيه لاحساسك بالفشل في اتمامه. مثلا حاولت ان انت تتعلمي في كتاب معين او تنتهي من علم معين واغلق عليك، او حاولتي في حفظ القرآن ان انت تختمي في مدة زمنية معينة وللأسف ما حققتيش الكلام ده. تعالي نفتح الباب من جديد بنفسية التحدي دي، بالعزيمة الاكيدة الصلبة دي. تعالي شوفي العلماء كانوا بيعملوا ايه. المزني صاحب الامام الشافعي يقول: قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي 80 مرة. 80 مرة بيقرأ الكتاب. وغيره من الأئمة، يحيى بن معين الإمام المحدث العلم يقول: كتبت بيدي 1000 حديث، وكان يعيد الحديث الواحد 50 مرة. كتب 1000000 حديث بإيديه، وكل ما يقرأ حديث يقعد يكرره 50 مرة. وانت النهاردة لما تحاولي مرة ولا مرتين في الحفظ وما يجوش معاكي خلاص الدنيا بتتقفل. انا اعرف احد مشايخنا وجدوا على كتاب فتح الباري الواقع في 13 مجلد لقوه كاتب على نسخته هو في أول صفحة: تم بحمد الله للمرة 25. وده موجود بينا وشيخ من مشايخنا. ليه ما تبقيش كده؟ ليه ما يبقاش عندك العزيمة دي؟ ايه اللي واقف بينك وبين تحقيق النجاح مع ربنا؟ اوعي تخافي من الفشل، واوعي تشعري نفسك بالفشل. تحدي كل الصعاب اللي قدامك وبحول الله وقوته وباستعانتك بالله وبحسن توكلك عليه، هتتجاوز الصعاب مهما كانت. السبب الثاني: عدم الاحتساب. بيقولوا مفيش سلوك يصدر من الإنسان إلا وله دافع، وبقدر هذا الدافع تكون حركة الإنسان. فلو الدافع قوي يبقى حركتك هتبقى أقوى. كل ما يبقى فيه طاقة جواك بتتجدد بالنية السليمة والصحيحة، كل ما هتلاقي إنجازاتك أكثر. أنا دايما بسمي الاحتساب مجدد الطاقة الإيمانية. روى البيهقي في شعب الإيمان حسنه الألباني عن أنس قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده: إني لأحب هذا في الله. الرجل معدي والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض صحابته، واحد من الصحابة شاف الرجل المعدي ده فقال: إني أحب هذا في الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قلت له الكلام ده ولا ما قلتلوش؟ قال: لا. قال: قم إليه فأعلمه. فقام إليه فأعلمه، فقال: أحبك الذي أحببتني له. قال: ثم رجع فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال. النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أنت عملت إيه؟ فقال له: رحت قلت له إني أحبه في الله. فالراجل رد علي وقال: أحبك الذي أحببتني له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. المسألة مسألة احتساب، المسألة مسألة نية. وروى ابن ماجة وصححه الألباني عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة، بيته أبعد بيت عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا تخطئه الصلاة، ما كانش تفوته صلاة جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعت له. سيدنا أبي حس انه الرجل بيتعب قوي علشان يجي منين كل صلاة. فقلت: يا فلان، لو انك اشتريت حمارا يقيك الرمض، يعني انه يبقى تتخذ الدابة دي علشان لا تحترق بالشمس ويرفعك من الوقع، حتى يعني لا تصاب بالحجارة اللي موجودة في الارض ولا حاجة فممكن تقع ولا حاجة، ويقيك هوام الارض الحيوانات السامة اللي ممكن تبقى موجودة. فقال: والله ما أحب أن بيتي بطون ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول له: أنا ما أحبش أن بيتي يبقى مربوط ومشدود بخيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحبش أن يبقى قريب من المسجد عشان ده حيخل بما أرجوه من الثواب العظيم بكثرة الخطى إلى المساجد. قال: فحملت به حملة. الرجل لما قال الكلام ده وقال: انا ما احبش ان انا يبقى بيتي يبقى لازق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابي يعني وجد في نفسه ثقل لهذه الكلمات واستعظم انه الرجل يقول كلمة زي كده. حتى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه، فدعا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فذكر له مثل ذلك، وذكر انه يرجو في اثره، يرجو أن الخطوات دي تكتب في ميزانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. إن لك ما احتسبت، اللي أنت بتقصده، اللي أنت عايزه، اللي أنت بترجوه سيكون لك. وانت ما تيجي نتعلم كيف نجمع الحسنات، كيف تحتسبين الأجر والثواب من الله في جميع الأعمال. خططي لمستقبلك في الآخرة، زي ما كتير مننا بيتقن فن التخطيط لحياته في الدنيا. عايزة تتجوز فلان وعايزة تعيش في مكان الفلاني، ولما تيجي تجهز بيتها تلاقيها متفانية وتعرف أسعار كل حاجة وآخر موضة إيه، ولما تيجي عايزة تبقى فستان فرحها تجيبه مش عارفة منين، ولما تيجي تنزل عايزة تجيب بعض المشتريات الجديدة والموضة الجديدة في اللبس تنزل هنا، ولما تبقى عايزة تركب سيارة تبقى شكلها كذا وتروح تجيبها من كذا وتسأل وتعرف وتجيب أفضل شيء. يعني بتتعرفي على أفضل متاع الدنيا، وتبقي نفسك إن أنت تحققي شيء علشان ده يرضيكي نفسيا ويرضيكي اجتماعيا. طب كيف لا تجدين في نفسك الهمة للتعرف على أفضل الأعمال وأفضل الأيام وأفضل ما تتقربين به إلى الله؟ ليه ما بتسأليش عن أعظم الأجور وطرق كسب هذه الحسنات؟ عايزك تبحثي عن أهل الخير وتبني معاهم علاقات قوية، تستفيدي منهم، تستشيريهم، تتعلمي منهم كيف تتقربين إلى الله حتى يحبك سبحانه وتعالى. عايزك تشمري للعمل للآخرة زي ما كنت بتشمري من قبل للدنيا. عايزك تستشيري أهل الإيمان زي ما كنت بتستشيري أهل الدنيا في أمورك. عايزك تسألي وتعرفي كيف تتقربين إلى الله عز وجل. تعالي برضو بطريقة عملية ناخد الموضوع ده ونعالجه. عايزك تربطي جميع أعمالك بنيل الثواب من الله. طب هعملها إزاي؟ لازم أتعلم أفضل الأعمال. هتعلم أفضل الأعمال؟ آه. عايزك تقتني كتب زي دي اللي بتتكلم عن فضائل الأعمال، كتاب زي المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للحافظ الدمياطي بتحقيق من التحقيقات، وفيه موجود مختصرات عليه على أساس أن أنت تاخدي صحيح المتجر الرابح، وده موجود أيضا في المكتبة الآن. بعض إخواننا قام بتحقيق هذا الكتاب النافع اللي بيتكلم عن ثواب الأعمال وفضائل الأعمال. كتاب زي المدخل لابن الحاج، كتاب صحيح الترغيب والترهيب، ترغيب والترهيب للمنذري وتصحيحات الشيخ الألباني، وتاخدي ثواب كل عمل وتكتبي النوايا. تاخدي رسالة زي رسالة كيف تحتسبين الأجر لهناء الصنيع، تاخدي منها بعض الأفكار في كيفية احتساب الأجر في الأعمال، ويبقى عندك انت دفتر خاص مسمياه نيتي، تكتبي فيها كل مرة نية من النوايا في كل عمل بتتلبسي به حتى تحققي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عايزك بطريقة عملية برضو تستعرضي حياتك وتقفي وقفة وتشوفي انت انجزتي قد ايه دلوقتي في مواسم الطاعات، في رمضان والعشر الاول من ذي الحجة، وفي الايام اللي انت كنت مجتهدة فيها حققت قد ايه. انت دلوقتي حافظة دين القرآن.